أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. الله صلى على محمد محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وقيام يوم الدين. أنا حديثنا في قلب السيرة العقلائية، فإنه كيف نستدل على إثبات واستنباط فقهي. ذكرنا في البحث السابق أن الاستدلال بالسيرة ينبغي أن نحرز فيها موافقة المعصوم، لأن السيرة في حد ذاتها ليست حجة، إنما حجيتها اكتسابية، هي تأتي من وراء إحراز أن المعصوم أو أحد المعصومين وافق على هذه السيرة. في كلمة الإحراز قلنا أنه يجب أن يكون هناك أحد الأمرين ثابتا، إما تصريح من المعصومين بموت السيرة، وهذا يعبر عنه بالفرد الأكمل، إذا فرضنا هناك رواية معتبرة تدل على السيرة، إذن تصريح ونص من المعصوم على الموافقة قطعا يوجب إحراز الموافقة. الوجه الثاني الذي هو الذي اشتهر الآن عند الأصوليين أنه لا ينبغي أن نحصر ضيق الإحراز بالنص على الموافقة، فإن من عدم الردع نستكشف الموافقة، لذلك تكون موافقة عليكم السلام ورحمة الله، موافقة المعصوم مع السيرة موافقة سلبية، يعني طريق إثبات الموافقة ليس وسيلة إثباتية وإنما وسيلة سلبية، وهي أن المعصوم لم يردع عنها ومن عدم ردعه نحن نحرز الموافقة. هنا يقع السؤال أنه من عدم ردع المعصوم كيف نستكشف الموافقة، لأن عدم الردع عبارة عن السكوت، والسكوت أعم من الرضا وعدم الرضا، فكيف يقول الأصوليون أن عدم الردع كاشف عن الرضا وعن الموافقة، والحال أن سكوت المعصوم كسكوت الآخرين. الإنسان إذا كان حاضرا في مجلس وصار حديث عن موضوع وسكت عن هذا الموضوع لم يرد عليه إيجابا ولا سلبا، فهل يقال أن سكوته في المجلس دليل على موافقته؟ لا يقال. إذن كيف نستكشف من عدم ردعه أي من سكوته أنه وافق السيرة العقلائية؟ هذا السؤال نحن أجبنا عن خلال 3-4 صفحات، يعني هذا السؤال الدقيق كان في البحث، أنه كيف عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة كيف نحرز من عدم ردع المعصوم أنه موافق للسيرة، مع أن السكوت برأي العقلاء والعرف أيضا وحتى الشرع، أنت الآن في المحكمة يأتي المدعي والمنكر، فأحدهما يدعي شيئا والآخر يسكت، هل أن القاضي بسكوته يمكن له أن يحكم أنه وافق المدعي؟ لا، له حق أن يحكم بذلك، لأن السكوت أعم من الموافقة والمخالفة، مفروض أن الطرف الآخر من الدعوة يعترف ويصرح بالموافقة، أما سكوته بوحده فليس دليلا على الموافقة. إذن السكوت لا شرعا ولا عرفا ولا عقلائيا يدل على الموافقة. كيف من سكوت المعصوم أي من عدم ردعه عن السيرة نحن نستكشف الموافقة؟ هذا السؤال الأساسي الذي كان في البحث سابقا. هو كلامنا شنو؟ أن مطلق السكوت، لا لا لا، مطلق السكوت في حد ذاته لا يدل على موافقة الساكت للموضوع المطروح. أنت في مجلس يتكلم أو يبحث عن موضوع وأنت ساكت، هل يقال أنه أنت بسكوتك وصمتك وافقت المتحدثين في هذا المجلس؟ لا، لا عقلائيا يقال، لا عرفا ولا شرعا. لذلك ذكرنا مثال القضاء، أن القاضي من سكوت أحد طرفي الدعوة ما يمكن له أن يقول، ما دام سكت فالحق مع الطرف الآخر، وإنما يطلب منه الاستنطاق، أنه أنت إما تقول هذا صحيح فاعتراف، وإما تنكر فحتى تكون في مقام الإنكار. أما مجرد السكوت فليس دليلا على الموافقة. هذا هو أصل السؤال. السؤال هذا أنه ما دام السكوت لا يلازم الموافقة، كيف يقول المحققون من الأصولين أن سكوت المعصوم وهو عبارة عن عدم ردعه يستكشف منه أو دليل على الموافقة؟ قاعدة منطقية. لذلك احنا اجبنا عن هذا السؤال خلال 3 صفحات، يعني هاي الصفحات 3 التي بيناها كلها كانت لاجل نعالج جواب هذا السؤال. جواب السؤال هذا ان موافقة المعصوم نستكشفها من سكوته، لان السيرة العقلائية تضر بمصالح واغراض الشارع، ولذلك الشارع لابد ان يبين موقفه بالنسبة للسيرة العقلائية. فبيان موقفه تارة يكون بيانا نطقيا وإعلاميا، وتارة يكون بيانا عن عدم النطق وهو دليل على الموافقة. لذلك ذكرنا أن السيرة العقلائية إذا كانت جارية على العمل بالظنون كخبر الواحد الثقة، كمثال أذكر حتى أوضح الجواب مرة أخرى باختصار، الشارع يعلم أن العقلاء في محاوراتهم في معاملاتهم في تعاملهم مع الآخرين يعتمدون على أخبار الثقات، يعلم أن هذه السيرة العقلائية في خبر الثقة والاعتماد عليه كما تجري في أمورهم الدنيوية تجري في أمورهم الأخروية، فهم إذا اعتمدوا وتعودوا على خبر الثقة في معاملاتهم العرفية كذلك يعتمدون في الأحكام الشرعية على خبر الثقة. فإذا ينبغي للشارع حفظا للشريعة حفظا لأغراضه وللمصالح الشرعية أن يبين موقفه أنه هل يرى حجة خبر الثقة أو لا يرى، لذلك من سكوته نستكشف موافقته. وإلا حسب القاعدة الأولية كما ذكرت في بداية البحث أن السكوت لا يلازم الموافقة، بل بالعكس لو حكمت على سكوت بالموافقة لاعترض عليك وأشكل عليك أن السكوت أعظم من الموافقة والمخالفة. نعم في مورد واحد وهذا مو محل ابتلاءكم، محل ابتلاء الآخرين سكوت البكر دليل على رضا، هذاك وين؟ في مقام خاص لو جاءها الخطيب وطرحت عليها الخطبة وسكتت عند ذلك، مو أنه قبل الخطبة أو قبل الخطيب نقول سكوتها دليل على الرضا، هذاك في مقام الإجابة، هذاك إننا في الرواية من باب الاستحياء، وهذا الاستحياء مع الأسف الآن بعد ما موجود، ما له مصداق. الآن قبل ما يكلم هذا الرجل الدين يخلص الطلب هو يقول نعم، هي تقول نعم قبل ما يوصل الوقت إلى جواب، فمستعجلة على الزواج، تصور أن الزواج جنة. فبناء على ذلك أنه نقول هذا فقط مورد خاص وإلا بشكل عام ليس دليلا. من هذا المنطلق قلنا أنه موافقة الشارع يمكن أن تحرز إما بالتنصيص وهذا هو القدر المتيقن، وإما من سكوته، ولكن على أساس هذه المقدمة أن الشارع السيرة العقلائية تزاحم وتعارض بعض مصالحه بلا إشكال. إذا كان هكذا مفروض أن الشارع حفظا وحرصا على شريعته أن يتكلم حول هذه السيرة، فما دام لم يتكلم بشيء سلبي دليل على أنه يوافق السيرة. شنو كان سؤالكم شيخنا؟ لا احنا كلامنا أنه بري، ولذلك عندنا بعض الفقهاء استدلاله بالسيرة العقلائية جدا قليل، وبعضهم مثلا يقول السيرة العقلائية ما تصح للاستدلال، لأنه هم عنده هنا مناقشة يقول أنه أنا ما أوافق هذا الشيء لأن السكوت المعصوم مو دليل على لذلك السيرة العقلائية بناء على رأي الذين يقولون أنه لا بد من التنصيص كما هو رأي المشهور عند المتقدمين. المشهور عند المتقدمين أن السيرة العقلائية حجة بشرط التنصيص على الموافقة. هؤلاء ما يستدلون بالسيرة العقلائية، لذلك لاحظوا في كتب المتقدمين قليل الاستدلال بالسيرة العقلائية، ولكن عند المتأخرين خصوصا المعاصرين الاستدلال بسر الأقلاء كثير. لماذا؟ لأن المبنى المحقق الآن عند الأصوليين هو السكوت دليل على الموافقة. ولذلك فعلا لا يحتاج أنه إحنا نقول أن السيرة الأقلائية ما دام لم يرد نص على حجية خبر الثقة إحنا ما نوافق السيرة الأقلائية. نقول لا، سكوت المعصوم يكفي. ولذلك تلاحظ أنت في كتب مثلا الفقهية للسيد الخوي رحمة الله عليه وغيره من المراجع المعاصرين، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، كثيرا ما ترى في المكاتب الاستدلال بالسيرة الأقلائية. لماذا؟ لأن المحقق الآن في هذه الآونة الأخيرة خصوصا في القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة من تطور علم الأصول أنهم قالوا إذا إحنا نحرز في السيرة الموافقة إيجابية والكلام المنصوص إحنا كنا نبطل السيرة بعد، لأن السيرة ماكو عليها نص خاص إلا موارد جدا قليلة. لذلك إحنا المعيار عندنا هو السكوت، والسكوت لا يكون كاشفا إلا بناء على المقدمة التي وضحناها وهي التعارض والتزاحم أو التزاحم بين السيرة العقلائية وبين مصالح الشارع. لا إذا بعد إذا هو من سكوته أنه شنو ما رد عنها. إذا قبل لا إحنا فرضنا أن السيرة العقلائية فيها تعارض. إذا فرضنا في مورد أن السيرة العقلائية ما تزاحم ولا تعارض مصالح الشارع ما نقدر نتوقف، أو شككنا في ذلك، مو فقط أنه علمنا، حتى لو شككنا لأن سكوت الشارع لا يكون. مثلا بعض المثال سنذكر مثالا لذلك، مثلا في علم النجوم السيرة العقلائية جارية مثلا على أنهم يأخذون مثلا برأي فلان المنجم المعروف أفلاطون مثلا أو أرسطو مثلا أو غير ذلك من الحكماء اليونانيين، ولكن الشارع ما له على يقول أنا مسألة النجوم ورأي أرسطو أو أفلاطون ما له أي دور في شريعتي. لذلك سكوت الشارع عن هذا الموضوع ليس دليلا على الموافقة. الذي كان فقط يمس الشارع أعظم مصادق ومفردات علم النجوم مثل الطيارة والتطير، لهذا منهي في الشارع. أما باقي الأمور أنه مثلا كان يمشون سنوات طويلة آلاف سنين على نظرية أفلاطون مثلا في الفلك، الشارع سكت عنها. ليش؟ لأن هذه النظرية لا تمس الحلال ولا تمس الحرام، وبناء على هذا سكوته ليس دليلا على الموافقة. نعم، إذا كانت السيرة هكذا صحيح. يبقى شيء وهو تتمة البحث السابق، وهو أن السيرة من سكوت المعصوم نستكشف موافقته. هذا إلى هنا تم، طبعا على هذا الأساس، مو على أنه نحن شاكين أو نحرز العدم، لا، على أساس أن هذه السيرة العقلائية لو جرت فهي تضرب وتمس مصالح الدين. لذلك الشارع إما يأخذ موقفا سلبيا منها وإما موقفا إيجابيا، يعني الإهمال بعبارة أخرى، الإهمال في نظر الشارع بالنسبة إلى السيرة العقلائية غير عقلائي بل قبيح، لأن الشارع لابد أن يقول إما أنا موافق وإما يقول أنا مخالف، واحد من الأمرين، ما يصير يقول أنا أحمل. هو الحقيقة البحث المتقدم كله كان لأجل شنو؟ إذا ريد نختصر في كلمة واحدة، لدفع احتمال الإهمال. يعني لا يحتمل في حق الشارع أنه مهملا بالنسبة للسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية لها نفوذ وأثر وإنعكاس في الأحكام الشرعية. لذلك إما يأخذ موقف سلبي منها ويرتعها، وإما يسكت، يعني هو موافق لها. يبقى شيء واحد، وهو أنه نحرز أن هذه السيرة العقلائية كانت جارية في عصر المعصوم. المشكلة إحنا عندنا من زاوية ثانية، وهي أنه أحيانا السيرة العقلائية نقول تضرب مصالح الشريعة ماكو مانع، ومقتضى سكوت المعصوم موافقته للسيرة العقلائية، ولكن من يقول أن السيرة العقلائية في زماننا كانت موجودة في عصر المعصوم؟ هذا من أركان حجية السيرة العقلائية، أنه هذه المقدمة مفروضة. كل سيرة عقلائية يستدل بها في الفقه مبنية على إحراز أن هذه السيرة، مثلا حجة خبر الثقة، إذا أنت تقول أنه أنا ما أدري في زمان الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام كان خبر الثقة حجة أم لا. مثلا باب المثال وقت طرح هذا الاحتمال أن الخبر الذي كان حجة في عصر المعصومين خبر العادل مستقل، لأن الثقة أعم من العادل وغير العادل. الآن المتعارف بين الناس خبر الثقة. إذا هذا الاحتمال ما تمكن الأصولي أو الفقيه أن يدفعه عن ساحة حجة خبر الثقة، واحتمل أن السيرة العقلائية التي كانت تجري في عصر المعصومين كانت على أساس خبر العادل مو على أساس خبر الثقة، مفروض الآن يقول أن القدر المتيقن من حجية خبر الثقة بمقتضى السيرة العقلائية هو الثقة العادل لا مطلق الثقة. هذا الاحتمال لا بأس به، شوية خلينا نقوي هذا الاحتمال. يعني مثلا في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام إذا كان شخصا ثقة في النقل ولكن كان شارب الخمر ما كان ينقلون عنه الخبر. في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام، إذا كان من أصحاب ديوان الخليفة وظالم وفاسق ولكن ثقة في النقل ما كان يعتمدون على خبره. وبناء على هذا إذا وقعنا في هذا الشك وهذا الاحتمال قويناه، معناته أن السيرة العقلائية الجارية على العمل بخبر الثقة أعم من كون المخبر عادلا أم فاسقا. هذه لا يمكن إثباتها بنحو الحجية، لأنه نحتمل أن أصحاب العلم كان عندهم هذا الالتزام وهذا التقوى الشديد والورع الشديد أنهم كانوا يعتمدون على الثقات العدول لا على مطلق الثقة سواء كان عادلا أم فاسقا. لذلك أهم دليل يطرح في بحث حجة خبر الواحد كما سيأتي إن شاء الله، أهم دليل يعتمد عليه الأصولي في حجة خبر الثقة هو السيرة العقلائية. وإذا خدشنا فيها من هذه الزاوية فلا يمكن إثباتها. لا إحنا مو كلامنا، لا إحنا مو كلامنا الآن في تحديد الموقف، إحنا كلامنا أنه مثال حي ذكرناه. ليش نذكر مثالا عرفي؟ نذكر مثالا أصولي الذي هو الواقع وفيها النزاع. احنا اذا احتملنا ان السيرة العقلائية الجارية في عصر المعصومين كانت على حجية خبر الثقة العادل، ما يمكن لنا ان نثبت حجية خبر الثقة غير العادل في زماننا. اي نعم المقصود به هذا يأتي بحثه في محله، ان هذا الاحتمال قوي او ضعيف، هذا الاحتمال يمكن الاعتماد عليه او مهمل، بس على حال فيها مجال للبحث.
بس
وفي ابن
أكبر
المقالين
هذا الاحتمال
أكبر. إيه لا احنا مو كلامنا في مقام تحديد الموقف شيخنا، احنا كلامنا مو الآن في حجة خبر الواحد، احنا قاعد نذكر المثال نقول لا بد من إحراز أن السيرة العقلائية مثل ما الآن جارية في عصرنا هي نفسها جارية في عصر المعصومين، حتى من عدم رد المعصوم نستكشف الموافقة. بقي شيء هذا نذكره في نهاية المطاف حتى بعد ينتهي البحث في السيرة، أن السيرة العقلائية المستدل بها في الأحكام الشرعية تنقسم من زاوية إثبات الحكم الشرعي إلى قسمين، تارة تثبت الحكم الشرعي مباشرة مثل ما الآن ذكرنا مثل خبر الواحد الثقة، نقول نستدل بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد الثقة على فرض أن السيرة العقلائية بنفس هذا المضمون كانت موجودة في عصر المعصومين وعدم ردع المعصوم كاشف عن موافقته. هناك قسم ثاني من السيرة العقلائية وهذه أكثر ابتلاء وأكثر استدلالا، أن السيرة العقلائية ما تثبت الحكم مباشرة. إحنا إذا أثبتنا بالسيرة العقلائية حجية خبر الواحد يعني أثبتنا التنجيد والتعبير وهذا حكم ظاهري مباشرة، ترى السيرة العقلائية جارية على تحديد الموضوع للحكم للحكم، حدد الموضوع ثم الحكم بآية أو رواية مسلمة ينطبق على موضوعه، لأن كل حكم شرعي إذا تحقق موضوعه انطبق عليه وأصبح فعليا. مثلا هناك الكلام أن خيار الغبن كيف يثبت، هناك صورتان في ثبوت خيار الغبن، هذا شوي نوضح هذه المسألة. الصورة الأولى أنه أحد المتبايعين إما البائع وإما المشتري يشترط أنه لو كانت المعاملة غبنية فلي الخيار، هاي صورة واضحة. صورة ثانية أن أحد المتبايعين لم يشترط ولم يصرح بثبوت خيار الغبن ولكن بعد شهر أو أسبوع أو بعد يوم انكشف أن المعاملة كانت غبنية، أحدهما مغبون. إما البايع تارة وإما المشتري، لأن خيار الغاب من الخيارات المشتركة بين البائع والمشتري، ما يختص طرف دون طرف. بعدما انكشف الغاب هل يثبت الخيار هنا؟ حسب العاق لم يكن تصريحا بالخيار. فيها قولان. قول الأول أن الخيار يثبت عند الفقهاء في باب البيع. لماذا؟ لأن عدم الغاب شرط ارتكازي، والعقلاء لا يتعاملون على معاملة غبنية، أصلا لا يقدمون عليها، لأن كل عاقل يرى مصالحه ومنافعه، والعاقل الذي يريد أن يحتفظ بمصالحه ومنافعه لا يقدم على معاملة غبنية. يشتري كتابا ب10,000 تومان يشتري ب50,000 تومان، أي عاقل ما يسوي هذه المعاملة، وأي عاقل ما يعطي في قبال الكتاب مبلغا غبني. كما أن الكتاب كذلك، يشتري كتابا بعنوان المكاتب بعد ذلك يتبين قاموس المحيط، هم بلا شك مغبون، فرق كثير أكو بين هذا الكتاب بين ذاك الكتاب. بناء على هذا المعاملة الغبنية لا يقدم عليها العقلاء، فإذا أكو شرط ارتكازي وضمني في العقد، وإن لم يصرح به يثبت الخيار. هناك قول ثاني أنه لا يثبت، وأن هذا الشرط الضمني والارتكازي لا يشكل خيارا، الخيار ساقط ما إلى هذا الخيار، فيدخل في مسألة ثانية. إذا نقول الغرار أو مثلا أنه الضرر، أو من باب أنه قاعدة لا ضرر، نقول أن هذه المعاملة باطلة لأن هذا الغبن يستلزم ضرر كثير، هذا بحث آخر. سيد الشهيد يقول هنا حسب هذا المثال، السيرة العقلائية جارية على ماذا؟ على القول الأول أن المتعاملين من العقلاء، والعقلاء هم لا يقدمون على معاملة غبنية. إذن بناء على هذا، ما دام لا يقدمون، يعني أكو هناك شرط متفق عليه بين البائع والمشتري وهو عدم الغبن. إذا قلنا هذه السيرة العقلائية متصلة بعصر المعصوم وهي مورد قبول المعصوم، لازم ذلك أن نثبت الخيار هنا. لماذا؟ لأن مقتضى هذا الشرط، أي شرط عدم الغبن، أن المؤمنون عند شروطهم، فالمؤمنون عند شروطهم يستلزم ماذا؟ أنه لو تخلف هذا الشرط يثبت الخيار. إذن الموضوع وهو كون المعاملة عارية عن الغبن نثبته بالسيرة العقلائية، ولكن الحكم يأتي من وراء الشارع أنه ما دام هذا الشرط ارتكازي موجود، المؤمنون عند شروطهم، ومقتضى المؤمنون عند شروطهم يجب الخيار، لأنه استلزم منه تخلف الشرط. هناك يمكن أن نفرق بين السيرة العقلائية في الحكم الشرعي التي جرت على حجة خبر الثقة، وبين السيرة العقلائية التي جرت في الموضوع مثل هذا الموضوع، أن السيرة العقلائية جرت على عدم الغبن. من جملة الفروق هذا أن في السيرة العقلائية التي تثبت الحكم مباشرة، أي واحد من العقلاء ما يمكن له أن يخالف، والمخالفة غير جائزة. إن واحد يقول أنا ما أعتبر حجة خبر الثقة، مو بيد أنه يعتبر أو ما يعتبر، حجة خبر الثقة سيرة عقلائية وأمرها الشارع، أنت تقبل وما تقبل مفروض أنه تنجز وتعبر الخبر الواحد الثقة. ولكن في السيرة العقلائية الجارية على الموضوع يمكن المخالفة. مثلا يأتي المتبايعات ويقولون الشرط الارتكازي هو عدم الغبن، ولكن احنا نقول حتى لو انكشف الغبن فالخيار ساقط. ماكو مانع ان خالف السيرة، الشرط الارتكازي عدم الغبن، ولكن احنا نقول حتى لو كان الشرط متحقق وهو شنو الغبن، مع ذلك لا يثبت الخيار. يصير حسب توافق الطرفين. المخالفة مع السيرة العقلائية في تحديد الموضوع ممكن وجائزة، ولكن السيرة العقلائية في الأحكام بعد لا يمكن مخالفتها. ولكن شنو السيرة العقلائية جارية على شنو؟ على أن الغبن يكون منشأ للخيار. هم يجون يتخلصون من هذه السيرة العقلائية بشرط إضافي، صح من جانب آخر المؤمنون عند شروطين يقوي هذا الجانب لأنه صار شرط، بس على الحال المخالفة مع السيرة العقلائية جائزة. ليش؟ لأنها مخالفة في تحديد الموضوع. انطبق البحث. ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لأن حجية السيرة العقلائية ليست بلحاظ ذاتها. ليش؟ لأنها ليست كحجية القطع ذاتية، وإنما حجية عرضية، بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشارع أو الشرعي من التقرير وعدم الرادع، بناء على المبنى المحقق عند الأصوليين في هذه القرون الأخيرة. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام، لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. الخبر العادل. نعم، يعني إحنا هذا الاحتمال كما هو هذا الاحتمال له قائل طبعا، هذا المثال ذكرناه لأن أحد الأقوال هو هذا، أنه خبر الثقة الذي كان مورد اعتماد المعصومين في عصرهم حسب سيرة المؤمنين أو العقلاء، هذا الاحتمال هو الخبر الثقة العادل، مو مطلق الخبر الثقة. إذا هذا الاحتمال قلنا بصحته وبثبوته، نعم السيرة العقلائية راح تنحصر بالعادل فقط، بعد ما تشمل غير العادل. إذا قلنا إيه بس، ولكن هذا خلاف السيرة العقلائية. نعم، ولكن هذا خلاف المعنى المشهور، لأن المشهور يقولون لا، السيرة العقلائية تدل على حجة خبر الثقة مطلقة، وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الرادع عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة. زين، هذه السيرة المتأخرة شنو مثالها؟ في بالكم أكو سيرة متأخرة مو غير هذا المثال اللي احنا ذكرنا؟ لا 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 لا، هو احنا هم متأخرة متأخر. الآن نقول جرت السيرة على العمل بخبر الثقة مطلقة، هذاك الوقت كانت السيرة على العمل بخبر الثقة العادل، هاي صارت متأخرة. أكو مثال آخر عرفي إله، وهو الآن أنه متعارف بين الناس أو سيرة العقلاء، إذا الأب يريد أن يتزوج بنته مفروض أنه يسوي له جهازية وكل حاجات البيت يشتري لها، هاي سيرة عقلائية. الآن الذي يعطي بنته بدون أن يشتري لها شيء يقولون هن باع، هذا ما قيم بنته، هذا زوجها وشنو كان كأنما وحدة زايدة بالبيت. لا، موجودة الآن بين الناس. في الولد نفس الشيء، في بعض الأعراف، في بعض الأعراف الولد نفس الشيء، الأب مفروض يشتري له بيت وكل حاجات البيت بعدين يزوجه. إذا ما يشتري الأب يقولون هذا مقصر، صح؟ هسه بعض الأعراف على الولد، بعض الأعراف على البنات، ماكو فرق. زين، هاي سيرة عقلائية إذا قلنا أنها موجودة في عصر المعصومين، شو نقول؟ الثمرة مترتبة أن هذا يصير واجب شرعي على الأب، والأب ما يقدر يتخلف عنها. أما إذا قلنا أن هاي سيرة متأخرة، هاي في زمان صار هيك، قبل 50 سنة، قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، الأب ما عنده شيء تكليف، الأب يزوج الولد ويقول أنت راح تشتغل طلع رزقك، والبنت يعطيها مع الملابس فقط، بس مو يشتري لها كل حاجات البيت. زين، إذا قلنا بهذا الشيء هذا راح يصير أمر مستحب، بعد ليس واجبكم، هذا خدمة للأولاد. نعم، الإنفاق على الولد في خارج إطار السكن والمأكل والملبس وهو مسألة الزواج ومصاريف البيت كاملا، هذا يصير أمر مستحب مو واجب. أما إذا قلنا هذه السيرة كانت في عصر المعصومين ولم يرضى عنها المعصوم، صارت واجبة شرعا، والأب مفروض أنه يأتي بها إذا طبعا يتمكن من ذلك. عند 4 أولاد كل يصرف على كل واحد 10 ملايين ثمان على أقل تقدير حتى يقدر يزوجهم، وإلا ما يقدر. لا، واجبة عرفا الآن ولكن مو شرعا. صح، الآن حسب العرف، العرف الذي يحكم بأنه تدفع للولد هالمقدار وللبيت هالمقدار، الأب إذا ما يسوي يعيبوه أصلا، ينكسر شخصيته بين الناس ويحجون عليه حكي كثير. صح، اي لذلك الفقهاء الان مثل السيد الخوي رحمه الله عليه، مثل السيد السيستاني وباقي المراجع الان كلهم يقولون ان هذا الجهاز الذي يدفع الاب للبيت لا يخمس. يقولون ان هذا يعتبر من المؤونة. إيه بس ولكن الكلام انه شنو؟ إيه ولكن الكلام هل واجب على الاب شرعا ان يدفع الجهاز؟ اذا هذه السيرة صارت حادثة سابقة مو متأخرة واثبتنا وجودها في عصر المعصومين بريد سر واجب. واما كيف يمكن اثبات ان السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة والبحث واضح. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي كحجة خبر الواحد والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي، يعني من الأدلة. مقصود من وسائل إثبات الدليل الشرعي يعني من الأدلة الشرعية. لذلك كنا نقول أن السيرة العقلائية من صغريات الدليل اللبي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى ومصداق لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهم النوعية في مقام التعامل. هذا القسم الثاني غالبا محل الابتلاء في باب المعاملات، بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. مثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، يعني شرط ارتكازي، وإن لم يصرح به. إذا صرح به واضح المسألة، الكلام فيه صورة عدم التصريح. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد. ولكن أي شرط؟ مو الشرط الضمني المصرح، الشرط الضمني الارتكازي. فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما حققت صورة لدليل المؤمنون عند شروطهم. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل الشرعية الثابت فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغرى. كمثال أمثلة كثيرة أقول، مثلا الآن البيع الأسهم في البورصة، هذا البيع ما كان في عصر المعصومين، ولكن نحن نقول أن الأدلة إطلاقات وعمومات أدلة البيع تشمل. لماذا؟ لأن تحديد الصغرى مو بيد الشارع، تحديد الصغرى بيد العرف. العرف يرون هذه بيع ونحن لا نرى فيها إشكال من إشكالات الربا وأمثال ذلك، لو سلمنا فنقول أنه بيع صحيح. فهكذا كثير موارد أكو، لأن الشارع عادة ليس ديدنه تحديد الصغرى، وإنما ديدنه فقط بيان الكبرى والتطبيق وتحديد الصغرى بيد العرف أو بيد العقلاء. وفي كل زمان الصغرى والمصداق يتغير أو يتعدد أو يتكثر. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شد عن السيرة، مثل حجة خبر الواحد. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله وشك في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له، لأنها حكم شرعي كلي ما يقدر يخالف. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد الدليل الشرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذه عنها معناه أن صغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي، لأن السالب بانتفاء الموضوع، كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، ومع الأسف الشديد الآن أنت إذا تروح إلى بنكاه نفس الشيء، إنما يكتب لك البيع يقول أن هذا البيع كان بتمام رؤية المشتري، فكل الخيارات حتى الخيار الغبن وحتى خيار الغبن الفاحش ساقط. بعد كتبونه الآن، بعد أنت المشتري بعد تكون تسكت، ليش؟ لأنه أنت ضعيف. إذا ما تقبل البائع يقول ما أبيع. عادة في المعاملات المشتري في مقام الضعف والبائع في مقام القوة، إلا إذا كان البائع مضطر للبيع ويحتاج إلى فلوس يكون في مقام الضعف. وإلا غالبا الآن في المعاملات يكتب حتى يصرح بالغبن الفاحش. بعد هذا أمر شاذ على خلاف القاعدة. لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغاب، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، يعني عدم الاشتراط الارتكازي، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. إذن المعاملة الصحيحة هم رضوا بذلك. نعم، إذا كان نفي الشرط نفيا ما اقتضاه حكم الله، مثلا شو يقول؟ يقول أنا أبيع لك هذه الأسهم ولو كانت ربوية أنت ما لك حق الخيار، هذا ما يصير، دخل في الحرام. أما الغبنية إذا كان الطرفان راضيان ماكو مانع، يقولون إحنا متحملين الغبن، إحنا نريد هذه المعاملة. كافي. نعم، والحمد رب العالمين. الله على